الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة، الحمد لله أطفأ للمجوس النيران بنور القرآن، وأذل آل ساسان بجند الإسلام، وأوقع الفرس وملكهم في يد العرب. الحمد لله الذي قوض مملكة الفرس التي شنقت على الظلم أركانها وارتفعت على الكفر جدرانها. الحمد لله العلي القدير الذي بجند خالد وابن أبي وقاص وبالمثنى قد قوض هذه المملكة الكافرة وأطفأ نار المجوس. الحمد لله العظيم الديان، أطفئت النيران وخمدت النيران وحل الإسلام مكان الكفر، والحمد لله على ذلك كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وهذه في الصحابة عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صالح صاحب الغاري، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرغ بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فأعتقني غدا من النار. سلام الله تبارك وتعالى عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ الليلة سلسلة جديدة إن شاء الله رب العالمين، هذه السلسلة بعنوان وخمدة النار، نعرض إن شاء الله تبارك وتعالى فيها للمعارك التي كانت قد جرت على الجبهة الفارسية التي جرت فيها الفتوحات الإسلامية في عهد أبي بكر الصديق، ومرورا بعهد عمر بن الخطاب، وانتهاء بعهد عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، حيث رأينا كيف أن الله تبارك وتعالى أذل الفرس وأطفأ نيرهم وأطفأ نير لهم على يد خالد بن الوليد ورفقائه الذين كانوا معه في هذا الجهاد وفي هذه الحرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون كلماتنا خالصة لوجهه الكريم، وأن لا يجعل حظنا من ديننا لساننا. اللهم وإنا نسألك يا رب العالمين في بدء هذا البث وفي منتهاه وفي أوسطه أن تغفر لأسدنا الغائب، وأن تغفر لأسدنا الراحل، ولسيف المنسوفك الذي سلطته على الكفار. أخونا محمد صابر، اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه برحمتك يا أرحم الراحمين. الشيء بالشيء يذكر، كنت قد أجريت عدة مقابلات، حوالي ستة أو سبع مقابلات مع أخينا محمد صابر عليه رحمة الله في هذا المضمار، وهو مضمار وخمرة النار، لكن الحلقات غير موجودة الآن على اليوتيوب، فعدت لأقوم بتحميلها مرة أخرى، وعدت لأكررها مرة أخرى وأتوسع فيها، لأني لم أكن قد انتهيت منها في لقاءاتي مع أخينا محمد صابر عليه رحمة الله، فأعيد الأمر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هو ووالدي ووالد من أحب يعني شركاء لي في الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، خمرة النار، أطفأ الله تبارك وتعالى نيران المجوس، وهذه البداية، وهذه هي الحلقة الأولى بإذن الله تبارك وتعالى. السؤال الأول وإخواني الذي نسأله قبل أن ندخل إلى هذه المعارك، هذا السؤال الذي نسأله فنقول: معارك العراق بين المسلمين وبين الفرس، هل هي فتح أم أنها غزو واحتلال؟ يجب أن نفهم أولا أن هذا السؤال سؤال يطرح لا في مسألة بلاد فارس فحسب، بل في كل البلدان التي فتحها المسلمون والتي دانت بالإسلام بعد ذلك، لأن كثير من الذين يتحدثون في هذا الأمر من أعداء الملة الإسلامية يتحدثون عن أنها إنما كانت ليست فتوحات، وإنما كانت غزوا، وإنما كانت احتلالا. حتى تجيب عن هذا السؤال وحتى ترد على هذا السؤال يجب أن تقول: هل كانت فتوحات المسلمين هي فتوحات سياسية؟ هل كانت هذه الفتوحات فتوحات دينية؟ طيب هذه الفتوحات معلومة أنها كانت فتوحات دينية، لم تكن هذه الفتوحات فتوحات سياسية. طيب إيه بقى الفارق ما بين أنها سياسية وعسكرية وما بين أنها دينية؟ لابد أن نرجع لنقول هناك في العلوم ما يسمى باسم السياسة العسكرية. السياسة العسكرية هي السياسة المرسومة التي تعبر عن وجهات نظر رسمية للدولة، لها قواعد، لها أسباب للصراع، لها طبيعة للحرب، لها غايات للحرب. تمام. نقول تاني في حاجة اسمها العقيدة العسكرية. العقيدة العسكرية دي تعرفها كالآتي: أنها السياسة المرسومة التي تعبر عن وجهات النظر الرسمية للدولة. هيتعلق الأمر بإيه؟ طبيعة الصراع، غاية المعركة، القواعد والأسباب. إذن العقيدة العسكرية للمسلمين كانت عقيدة دينية، ما كانتش عقيدة سياسية أو إن هي كانت عقيدة توسعية. لا، أولا المسلمون كانت عقيدتهم هي عقيدة دينية. طب العقيدة الدينية دي إيه مشكلتها؟ أولا أو إيه يعني ما يمكن أن يقال في حق هذه العقيدة العسكرية الدينية الإسلامية، إيه مميزاتها؟ المزية الأولى أن هذه العقيدة لها ثبات واستقرار. يعني إيه ثبات واستقرار؟ العقيدة الدينية تتصل بوحي الله عز وجل، وحي ربنا سبحانه وتعالى لا يتغير. الإله إله والعبد عبد والدين لا يتغير، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلاص قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمش هينفع بأي حال من الأحوال إن أنا أرجع وغير قواعد الدين لأجل شخص معين. لكن السياسة تتغير، هتتغير بتغير إيه؟ هتتغير بتغير الأشخاص، وهتتغير بتغير المواقف، لأن طبعا المواقف السياسية خاضعة دائما للتبدل وخاضعة دائما للتغير. نشوف مثال لكده. يعني على سبيل المثال، لما تكون أنت رحت تحارب مثلا ناس من غير أهلك، ناس من غير بلدك، بشكل قومي أو بشكل وطني أو بأي شكل من الأشكال، ثم جرت بينك وبينه مصالحة، ثم بعد ذلك جاء هذا الذي صالحك فأصبح ما بينك وبينه مصالح اقتصادية، وما بينك وبينه اتفاقيات، هنا يتردى القاتل عن المقتول، والمقتول يتردى عن القاتل، أو أهل المقتول يتردون عن القاتل. يبقى إذن الأمر تغير من حب ومن كراهية ومن خصومة إلى عداوة وإلى إيه؟ وإلى سلم. لكن في العقيدة الدينية الأصل عندنا أننا نحب الناس ولا نقاتلهم كراهية لهم، وإنما نقاتلهم لأنهم توقفوا عن نشر الإسلام، ولأنهم حالوا بيننا وبين الدخول بهذه الدعوة إلى هذه البلاد. فإذا أنا لا أكرهك، لا أبغضك، لكن أنا أبغض العقيدة الكفرية التي تمنعني من نشر الإسلام، لأن الإسلام هو دين الله الحق، شاء من شاء وأبى من أبى. طيب يبقى إذن في ثبات واستقرار. الأمر الآخر أن العقيدة العسكرية الدينية الإسلامية لا تخضع للأهواء، لا تخضع للمصالح الشخصية، إنما تخضع لإيه؟ تخضع لوحي الله سبحانه وتعالى، ولا تتبع الهوى. هكذا قال الله سبحانه وتعالى: لأن من اتبع الهوى فقد هوى، وما الهوى إلا الهوان ولكن حرفت نونه. فيحدث في وقت من الأوقات أن ممكن ناس كده بينها وبين دولة تانية مشاكل، عشان الرئيسين مش عاجبين بعض، عشان النظامين مش عاجبين بعض، عشان ده اشتراكي وده رأسمالي، بكل المقاييس بكل الأشكال تحدث الحرب، تحدث الخصومة. بعد كده ممكن يجي واحد تاني فيقول لده ولده: طيب خلاص ما عادش عندنا أي خصومة، طب نتصالح وخلاص. لا، الإسلام لا يتحكم في حربه الأهواء والمصالح ليه؟ والمصالح الشخصية. وده اللي بيخلي المقاتل حينما يقاتل ينشأ في نفسه حالة من الاقتناع بسلامة ما يفعل، لأن المصدر هو مصدر علوي، لأن الذي أمره بالقتال هو رب العالمين سبحانه وتعالى. كمان عندنا العقيدة الإسلامية العسكرية هي عقيدة لا تأمر بالإبادة ولا تأمر بالتخريب، ولكن تأمر بالعمران. يعني هي ليست عقيدة عدوانية. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال: ولا تعتدوا. منتجمري وهو واحد من القواد العسكريين المشاهير كتب في كتابه الحرب عبر التاريخ، قال: وضح أن الفتوحات الإسلامية الإسلامية لم يكن أصحابها أكثر عددا من الشعوب، ولكن كانوا أقل، وتسامحهم كان هو السبب الذي جعل الشعوب تؤمن بهم، وتسامحهم هو الذي جعل الشعوب تؤمن بهم. وهنا هنسأل عدة أسئلة عشان نجاوب على هذه الشبهة. هل كان ما فعله المسلمون هل هي فتوحات أم هي مجرد حروب استيطانية أو حروب استعمارية أو احتلال؟ يبقى رقم واحد، هل حارب المسلمون شعوبا أم حاربوا دولا وحكومات؟ هل حارب المسلمون رعية، حاربوا شعوبا ولا حاربوا دولا وحكومات؟ نعم حاربوا دولا وحكومات. هل لما حارب المسلمون حاربوا حكومات أصلية؟ يعني مثلا المصريون حينما أراد المسلمون أن يفتحوا بلدتهم أو أن يفتحوا مثلا هذا البلد، هل كان الذين يحكمون المصريين مصريون؟ لا، كان المقوقس أحد البطارقة الكبار عند قيصر والذي أتى به إلى مصر يكون حاكما، والرومان هم كانوا من يحكمون، وكان المصريون يعيشون في ظلم شديد كما كان أهل الشام يعيشون في ظلم شديد. يكفي أن أهل مصر فرضت عليهم الضريبة في كل شيء، فرضت عليهم ضريبة في الأحياء وفي الأموات وفي الزروع وعلى الأبواب، وفرضت ضريبة على الديار حتى هجر الناس دورهم، حتى أيضا أن الذي جرى والذي حدث أن المصريين هجروا أيضا أراضيهم وفرقوا الأرض. ثم بعد ذلك كان هؤلاء مسيحيون وهؤلاء، أو هؤلاء مسيحيين وهؤلاء مسيحيين، لكن ده ملكاني وده من العقيدة، ده من الأرثوذكس وده من حتة ثانية، خلاص ده كاثوليك، فحصل الاصطدام بين الاثنين ولم يرضى هذا عن ذاك ولا ذاك عن هذا، لحد ما طاردوا بنيامين اللي هو كان بطريرك مصر وأتوا بأخيه. وشوف شدة تعذيب المسيحي للمسيحي لما دخلوا في حرب مسيحية مسيحية بسبب تغير المذهب فقط. جاءوا بهذا الرجل اللي هو أخو بنيامين ووضعوه على النار وكان سمينا حتى يدل على مكان أخيه، فاللي حصل انه النار وهي بتولع او هي متقدة ومشتعلة تحت هذا الرجل من كثرة سمنته كان يتنزل الدهن منه، يقطر الدهن منه، جلده بدأ يسقط يسقط الدهن، الدهون اللي في جسمه بدأت تنزل لإخواني وأخواتي. فهؤلاء من حاربوا المسلمون لم يحارب المسلمون المصريين، بل على العكس المصريون منهم واحد اسمه شطة في ظنيات كان مع المصريين، وأرمنوسة اللي هي بنت المقرقس هي نفسها التي كانت مع المصريين مع المسلمين، لكن ما كانش هناك أي نوع من أنواع التعدي على المصريين أنفسهم، لكن كانت الحرب بيننا وبين الرومان بدليل أن المصريين دخلوا في الإسلام بعد ذلك. طيب السؤال الأخير، هل انضمت هذه الشعوب للمسلمين ولا انضموا إلى حكوماتهم؟ لا، انضموا للمسلمين ولم ينضموا إلى حكوماتهم، بل هناك بعض الوثائق تقول أن كثيرا من أصحاب البلدان المفتوحة هم الذين أرسلوا إلى المسلمين وإلى العرب حتى يفتحوا بلدانهم لما سمعوا بعدلهم وسمعوا بأنهم لا يظلم عندهم إيه؟ لا يظلم عندهم أحد. طب دائما الفتح، أما كلمة الاستعمار يعني إيه؟ كلمة الاستعمار يا إخواني هي ظاهرة سياسية واقتصادية، هي ظاهرة سياسية واقتصادية وعسكرية بتتجسد في إيه؟ إن بعض الناس يأتون في موجات متتالية من سكان البلدان اللي بيسموها البلدان الإمبريالية. كلمة الإمبريالية يعني إيه؟ كلمة الإمبريالية يعني إيه؟ يعني التحكم، يعني السيطرة، يعني التملك، يعني التوسعية في بلدان غير بلدانهم. ده أكثر حاجة عملها الأوروبيون. الأوروبيون فعلوا هذا بدفع عقدي ودفع اقتصادي. الدفع العقدي معروف، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طب الدفع الاقتصادي كان إيه؟ نابليون قال إن أوروبا هي جحر فأر، والمملكة والإمبراطورية هي في الشرق، لأن أوروبا مواردها قليلة، لكن البلاد الإسلامية والبلاد العربية هي اللي مواردها دائما إيه؟ كثيرة. هؤلاء لما أتوا إلى بلادنا، أتوا إلى بلادنا بقصد الاستيطان فيها والإقامة فيها بشكل دائم، وأيضا السيطرة على الحياة الاقتصادية وعلى أيضا الحياة الإيه؟ الحياة السياسية. تمام. طيب لما حصل هذا لم يحدث في بلادنا فقط، ولكن حصل هذا في بلاد أمريكا الشمالية أو بلاد أمريكا الجنوبية أو الأمريكتين، ثم أرغم أهل البلدان الأصلية إما على القبول بهم وإما حروب الإبادة التي حدثت. هذا لم يحدث مع المسلمين، المسلمون لم يقوموا بحرب إبادة، حتى لما بعض المصريين زي البشموريين اللي هم ثاروا على الخلافة العباسية قاموا بثورة، جاء الخليفة العباسي واسترضاهم بعدما جاء بإيه؟ بعدما جاء بيعني زعمائهم، ويعني حاول بشكل من الأشكال أنه يردهم إلى الحق، لكنهم رفضوا في الأخير. أما بالنسبة لكلمة الاحتلال فهي قيام حكومة بإسقاط حكومة أخرى وإتيان دولة لتحكم مكان بقصد الإيه؟ بقصد إنه هؤلاء الناس ينهبون هذه الثروات. هذا لم يحدث مع المسلمين يا إخواني. الجزية التي كان يفرضها المسلمون والخراج الذي كان يفرضه المسلمون كان عبارة عن إيه؟ أولا هو مقابل إن حضرتك ما تحاربش، لأن معروف في قوانين الدول كلها وفي أعراف الدول كلها إنه لا يقاتل إلا من كان من الذين يحكمون هذه الدولة. ما ينفعش إن أنا أجيب حد من مكان تاني، ما ينفعش أجيب حد من دين تاني، تمام؟ فدلوقتي اللي بيحصل أنا هدافع عنك مقابل مبلغ أنت هتدفعه. الجزية بقى كانت لمين؟ أولا الجزية سقطت عن المرأة، وسقطت الجزية أيضا عن مين؟ سقطت هذه الجزية عن الصغير، وسقطت عن الشيخ الكبير. الجزية كانت على الشاب القادر على العمل، وكانت أكبر حاجة 3 دراهم أو 3 دنانير في العام كله، غير الخراج إن أنا سايبك في أرضك تزرعها وتعمل حاجة فيها، لكن تديني حق الدولة. حق الدولة ده أنا محتلك أو أنا مش محتلك، أنا جاي أفتح بلدك أو أنا حكومة أصلية، الدولة لابد أن تأخذ من هذه الأراضي. ليه؟ لأن الدولة دي هي اللي بتنظم الري، والدولة دي هي اللي بتنظم عملية الإيه؟ عملية الزراعة، وهي اللي بتنظم الأمن، وهي اللي بتنظم في أشياء إيه؟ أشياء كثيرة. المهم في النهاية إيه اللي بيحصل؟ في النهاية اللي بيحصل إخواني إن كده كده هو هيدفع لي. فالمسلمون كانوا يأخذون هذه الإيه؟ هذه المبالغ الضئيلة اللي كلها على بعضها الحمد لله. يا توتا انت قلتي يعني عندكمش برد؟ اهو البرد جه يا ستي، جه الرد اهو، جه الرد عملي اهو الحمد لله. ماشي خلاص اخوانا. طيب فها هنا يحدث ايه؟ يحدث انك تعلم انه الاحتلال بهذه الكيفيه ديك، والله اصلح لكم جميعا، انه الاحتلال بهذه الكيفيه لا ينطبق على المسلمين. فانت كنت تدفع 3 دنانير ولا 3 دراهم في السنه كلها، ما بتدفعش ايه؟ ما بتدفعش حاجه خالص، يعني لا يعتبر المال الذي تدفعه شيئا مقابل ايه؟ مقابل ان حضرتك اللي بتدفعه ده ندافع عنك، ومقابل ان احنا ننظم الحركه بيننا وايه؟ وبينك وبينك وبين المواطنين اللي هم يعيشون في الايه؟ يعيشون في الدوله. طيب الغزو بقى هو الغزو انك تسير الى مقاتلة العدو وتحاربه في عقر ده، هو ده الغزو، تمام؟ هو ده الايه؟ هو ده الغزو. انا طلبت من المشركين اي سبئي، اي كلب كولي، اي كلب سبئي، مفيش بلاك ده على طول، اي كلب سبئي بسرعة. اللي يا اخوانا مش هيقدر الاشرافي يقول لي وانا شيله. خرجوا هذا الكولي، خرجوا ابن العقد المؤقت، الغزو يا اخواني. الغزو يا اخواني كالآتي، هو السير الى قتال العدو ومحاربته في عقر داره. طب هل كان المسلمون يحاربون من اجل احتلال الاراضي ولا من اجل نشر الدين؟ من اجل نشر الدين طبعا، ولذلك هو فتح. هو ايه اسمه؟ فتح، لان الفتح هو التغلب على البلد وتملكه. المفهوم السياسي بقى للفتوحات ضم البلاد المفتوحة الى الدول الفاتحة. وطبعا كان شعار المسلمين ايه؟ كان شعار المسلمين كالآتي، ما قاله لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين، قال: لا تقتلوا شيخا فاميا ولا طفلا ولا امرأة. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، قال للصحابة: اغزوا بسم الله في سبيل الله، من كفر بالله لا تغدروا، لا تقتلوا وليدا ولا امرأة. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا، لا تغلوا، هكذا كان يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعد كده أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يقول: لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امرأة، ستجدون رهبانا تفرغوا للعبادة في الصوامع فلا تقربوهم، لا تحرقوا زرعا، لا تقطعوا نخلا، لا تهدموا بيتا، لا تهدموا معبدا، لا تغيروا ليلا. مفيش إغارة ليلا خالص، ما عندناش هذا الايه؟ ما عندناش هذا الكلام بحال من الاحوال. ده اللي الاسلام بيعمله، لان الاسلام بيصنع الحياة، الاسلام بيخلص الناس من الظلم، مش عشان يجيب لهم ظلم جديد، لا، وانما كان الاسلام يأتي حتى يقوم بتطهير البلاد من الظلم. إنما جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، من جور الأديان إلى عدل الإسلام وإيه؟ وسماحته. يعني حصل في غزوة بني النضير أن المسلمين اضطروا في بعض الأوقات أن هم يحرقوا بعض النخل أو اللينة، خلاص. فحصل أن بني النضير قالوا: يا محمد، أنت رسول من عند الله وتزعم أنك تفعل وتفعل وأنك تأمر بكذا وكذا، ثم تأتي فتحرق نخلنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يعني شوف ماذا فعل اليهود، كانوا يطلقون سهامهم وكانوا يطلقون أسلحتهم من وراء هذه النخلات، لكن لما جه المسلمون وأرادوا أن هم يقطعوها علشان ما يكونش فيه أي نوع من أنواع الإيه، ما يكونش فيه أي نوع من أنواع الاعتداء على المسلمين، راحوا يعيرون المسلمين بهذا. يبقى اليهودي قتلوا 10-12 واحد وعلى كده يقع على الأرض، يقول لك شوف الفلسطيني الإرهابي ماذا فعل. يبقى الشيعي من هؤلاء الأقذار، يبقى عمال يسب ويقتل ويسفك الدماء، وبعد كده يجيله أي حاجة في دراعه ولا واحد يخربشه خربوش في أفاه، وبعد كده يجي ويقول لك إيه، يجي يقول لك آدي السنة وما يفعله هؤلاء السنة فينا، لأن دي حرب على الله عز وجل وحرب على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تخيل أن قرش هذا الذي كان مجوسيا، طبعا قرش ده معروف محرر اليهود، وده اللي خلى فيه اتفاق وفيه حلف يهودي مجوسي إلى يوم القيامة، لأنه كان المحرر الأكبر. لما جه بختنصر أو نبوخذ نصر اللي هو جه وأخذ اليهود في السبي البابلي، فجاء قرش هذا، خلاص، اللي هو كان من الإخمينيين الذين حكموا العراق من قبل الفرس، أنا آسف، هو ما كانش مجوسي، هو كان كافر على كل الإطلاق من عبد الأصنام، على الإطلاق يعني من عبد الأصنام على كل حال. فكان هذا الرجل ما يميز سياسته إن هو كان يضطهد الشعوب التي ترفض حكمه، خاصة مصر رفضت حكمه فقام باضطهاد شعبها. لكن لما جاء اليهود وقبلوا حكمه وتعاونوا معه حررهم وخلاهم عبيد عنده. كان عامل سلاح اسمه سلاح المفتشين، زي سلاح المخبرين، زي سلاح المرشدين، زي الجواسيس. هؤلاء ايه؟ هؤلاء من كانوا يفعلون هذا معه. والشيء يذكر، اليهود نفسهم ظهرت عندهم فكرة يهوى، لأن اليهود ساعات يقولوا على إلههم يهوى وساعات يقولوا إلهيم، برا إلهيم السماوات الأرض، يعني خلق إلهيم السماوات الأرض. فيهوى ده ظهر إمتى؟ ظهر أثناء الإمبراطورية الفارسية نتيجة وجود الزرادشتية، اللي هي بتقول إن في أهورا ومزدا، فالاثنين دول عندهم كانوا إلها واحدا، وبكده بقى يهوى وإلهيم إلها واحدا عند مين؟ عند اليهود. إذا تبين لنا الآن إنه يا أخواني وأخواتي، الفتح الإسلامي لم يكن استعمارا ولا احتلالا ولا غزوا، وإنما كان فتحا فيه نشر الإسلام وفيه نشر الإيد وفيه نشر العدل. السؤال التالي: بلاد فارس على وجه التحديد وهي الصداع الدائم في رؤوس العرب، لماذا هي على وجه التحديد؟ يعني ماذا اختارها المسلمون للفتح ولم يتركوها إلى بلاد أخرى؟ أولا في سبب ديني، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفتح في خيبر، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة الخندق قال عليه الصلاة والسلام: اليوم يغزوهم ولا يغزوننا. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام الحركة التوسعية بخيبر وفدك وأم القرى وما حولها. ثم بعد ذلك توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد قاتل الروم، وكان قد غزا صلى الله عليه وسلم في غزوة إيه؟ في غزوتين، في غزوة موسى اللي الصحابة ذهبوا فيها بجيش فيه 3000، والمرة الثانية كان في غزوة تبوك اللي هي آخر غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ أبو بكر رضي الله عنه أرضاه يرى الأمر، فرأى أن الروم وفارس هم أقرب دولتين إليه، فلازم يقاتل فارس ولازم يقاتل إيه ولازم يقاتل الروم. المملكة والإمبراطورية الفارسية رفضت الإسلام، بل أعلنوا العداء للمسلمين وللإسلام، وبدأوا بهذا العداء، فكانوا في دور المحمس والمشجع للمرتدين والمتنبئين، لا حبا فيهم ولكن إيه؟ ولكن تقويضا لدعائم الدولة الإسلامية الناشئة، يعني منطقة البحرين والقطيف وهجر كانت بتمثل صداعا للخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ده نتيجة إيه؟ ده نتيجة إن المناطق دي الفرس رسموا الخطة عليها لوضع المسلمين بين نارين، نار المرتدين من جهة ونار الفرس من جهة أخرى. فذهب الفرس فمولوا المرتدين، مولوهم بشكل كبير، وهم اللي كانوا يعطون لهم الأسلحة وربما أمدوهم ببعض القوات حتى يكونوا شوكة في حلوق الإيه؟ في حلوق المسلمين. سيدنا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه رأى أن هذه الحركات هي تحركات مشبوهة، تحركات مريبة، والعرب إذا لم يقفوا أمام الفرس بحال من الأحوال سيصبح المسلمون محور الراحة في الوجود. علشان كده سيدنا بكر الصديق حتى لما انتهت حروب الردة منع خالد بن الوليد والمسد بن حارثة بالاستعانة بمرتد، قال لا تستعينوا بمرتد في هذه الحرب. لسه بقى لما يجي دور سيدنا عمر بن الخطاب في القادسية يقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ان الذين ارتدوا وعادوا الى الاسلام يعودون الى الجهاد تارة اخرى، لكن في عهد ابي بكر رفض ابو بكر الصديق هذا الايه هذا الكلام. ويمكن فيه سبب مهم جدا، وهو ما لاحظناه وعلمناه بعد فتح فارس وسقوط كسرى وهلاكه في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، ان بداية فتح افغانستان والهند والسند والقوقاز والروس والبلغار كان بعد تدمير الإمبراطورية الفارسية، ولذلك كان إيه؟ كان الأمر إنه لابد إنك أنت تفتح هذه البلدان لأن هي اللي هتقف حائلا بينك وبين إتمام الإيه؟ وبين إتمام الفتح، فلا بد من تقويض هذه المملكة التي ساهمت في الحرب ضد الإسلام وضد المسلمين وضد الدولة الإسلامية الناشئة في حروب الردة، وأيضا التي وقفت حائلا يعني ضد أو دون وصول الإسلام إلى العراق وما بعد العراق تارة أخرى. طيب هنا بقى ما شفنا نزلوه، هنا حنسأل السؤال الثالث، العلاقة ما بين العرب والفرس قبل الإسلام وعند الرسالة، وكيف كانت هذه العلاقة يعني ما بين الإيه ما بين الفريقين. لازم نفهم أنه في أوائل القرن الثالث بعد الميلاد كانت الحياة عند العرب هي حياة مالها زي ما بيقولوا كده حياة بدائية، في الوقت اللي الفرس نجحوا فيه يعني تكوين اللي بيسموها الإمبراطورية الفارسية الثانية اللي هي الدولة الساسانية اللي قال ساسان حكموا فيها والذين يدين لهم السبائية. وأنا مش عايز حد عندي في القناة يكتب شيعة ولا يكتب روافض، اكتبوا سبائية دائما، لأنه لم يبقى في الأرض شيعي، الذين بقوا إنما هم سبائية، إنما هم أتباع عبد الله بن سبأ. دائما يا إخواني دائما وأبدا اكتبوا السبائية، لا تكتبوا شيعة، لم يبقى على وجه الأرض شيعي، لم يبقى حتى على وجه الأرض رافضي. إذا قلتم رافضي قولوا أنه يرفض الإسلام، لا يرفض أبا بكر وعمر بمدة وانتهت خلاص، إنما الأمر دلوقتي بقى إيه؟ الأمر دلوقتي إنهم سبائية فقط، هم سبائية لا تقولوا عنهم إلا سبائية فقط. فهؤلاء السبائية زي ما حضراتكم شايفين يدينون بالولاء لآل ساسان حتى هذه اللحظة، هم شيعة آل ساسان كما قال أسد من الراحل، أيقونة الإسلام ورمز أهل السنة والجماعة، أخينا محمد صابر عليه رحمة الله وبركاته وعليه من الله سبحانه وتعالى سحائب الرحمة تتغشى قبره، اللهم أمين يا رب العالمين. كانت هذه الدولة لا يماثلها في القوة إلا دولة الروم فقط. عندئذ قبيلة إياد وقبيلة مضر الاثنين ماشي بدأ كل دولة منهم أو كل قبيلة منهم تتنازع على العيش بجوار الحرم، عقد انتصارهما على قبيلة جرهم اللي هي كانت إيه اللي هي كانت في تلك الأثناء التي كانت يعني تخدم الكعبة. طبعا الكلام ده كله جرهم، وبعد كده جاءت خزاعة، وبعد كده جاءت قريش كما هو الإيه كما هو التاريخ. هزمت قبيلة إياد ثم ذهبت ناحية العراق، شكل أهلها تكتلا قويا وبدأوا في الإغارة على إيه؟ بدأوا في الإغارة على الحدود أو التخوم اللي هي مملكة تخوم أو حدود مملكة الفرس أو إمبراطورية الفرس. أهل فارس كانت تقض مضاجعهم هذه الهجمات العربية. في عهد الملك الساساني أردشير ابن بابك اللي هو كان من 226 لحد 241 ميلادية رأى أن أفضل وسيلة لقتال العرب هم العرب أنفسهم، فأنا أعمل إيه؟ أنا هأمن الحدود بتاعتي. تأمين الحدود هتكون إزاي؟ هيكون إن أنا أسمح للقبائل المتشرذمة حوالين الحدود الفارسية بتكوين مملكة موالية للفرس زي كلب الحراسة بالضبط، إن أنا يكون عندي حدود وأضع عليها كلاب حراسة، فأنا أضع خفر السواحل بتوعي أو المرتزقة اللي بيدافعوا عني زي كلاب الحراسة، فعمل المملكة اللي هتكون مملكة المنادرة اللي هي هتكون إمارة الحيرة اللي تبعد 3 أميال فقط عن الكوفة، وظلت هذه الإمارة أسيرة الكرسي 400 سنة كاملة، يعني قرون 4 كاملة والحيرة تتبع فارس لإخوانه، حتى فتحها خالد بن الوليد في سنة 633 ميلادية اللي هي حتكون سنة 12 هجرية، انضمت للبنيان العربي للمرة الايه؟ للمرة الأولى، لدرجة أن حكام الحيرة كانوا يرتبطون بعلاقة وطيدة للغاية مع حكام فارس، إن بهرام حتى اللي هو حيكون ابن الملك يزدجرد حيربى لحد سن 18 سنة داخل الحيرة، ولما حاول بعض الأكاثرة أو بعض آل ساسان بعد ما مات أبوه اللي هو يزدجرد أرادوا أن ينقلبوا عليه، أعانه العرب وهم الذين مكنوا له ملكه، اللي أعانه المنذر وبعد كده ابنه النعمان، بل وصل إن المنذر ابن النعمان حارب الرومان نيابة عن الإيه؟ نيابة عن الساسانيين أو الفرس، وهزم جيوشهم سنة 421 ميلادية. وحصل بعض الاشتباكات ما بين الفرس بقى عشان تعرف الوحشية الفارسية والوحشية المجوسية. احنا بنشوف يا جماعة الخير الدولة الإيرانية القذرة اللي هي أنجس مكان على وجه الأرض، لذلك أنا بقول لك لما يكتب كده عندك لغز كده تكتب ما هو أنجس مكان على وجه الأرض، تكتب كده طهران، وتكتب ومن عجائب الدهر أن أنجس مكان في الأرض يسمى طهران، تكتبها كده ماشي. المهم إن هذه الدولة ماشي الإيرانية اللي هي الدولة الساسانية اللي هي الدولة المجوسية القديمة، هذه الدولة حصل بعض الوحشية اللي هم حتى هذه اللحظة يقومون بها. معروف ان دولة ايران المجوسية هي دولة المشانق المعلقة، اخوانكم في الاحواز اللي بيلاقوا عنده صحيح البخاري يعدمونه بسبب هذه التهمة، زي ما كان العبيديون يفعلون وهم فرس مجوس من المنطقة هذه، لما وجدوا موطأ الامام مالك عند رجل من المغرب اعدموه يا اخواني خلاص. لا ما فيش حاجة اسمها النجف، كان زمان اسمها النجف، اسمها النجف الأنجس، وما فيش حاجة اسمها كربلاء، اسمها زربلاء، ما عندناش حاجة اسمها النجف، عندنا النجف الأنجس خلاص. الأدب خلص، الأدب انتهى، الأدب انتهى ماشي. قم نصف القمامة، قم هي نصف القمامة، لأن نصف القمامة الفتات والنصف الثاني اللي ساكنين فيها، والنصف الثاني اللي ساكنين فيها يا سادة. خلينا نروح عشان نشوف ان الوحشية الفارسية، واحنا بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم في حلقة عن الوحشية الفارسية. الوحشية الفارسية اللي موجودة دلوقتي ماشي، اللي هي دولة المشارق المعلقة في الأحواز وبلوشستان والمناطق دي كلها، هي لها امتداد تاريخي، امتدادها التاريخي سابور أو شابور اللي هو الثاني أو الأصغر. السابور الثاني ده بعض العرب استغلوا صغر سنه، فما الذي جرى وما الذي حدث؟ أغاروا على بعض حدود مملكته، لما كبر عمل ودشن حملة كبيرة، هذه الحملة الكبيرة دشنها ثم قام بعد ذلك ناحية العرب سنة 350 هجرية وقام بغزوهم، قتل عددا كبيرا من أهل البحرين، وقيل أنه روى الأرض بدماء بني تميم تمام، وأيضا بكر وعبد القيس، ثم أقبل على يثرب اللي هي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام فقتل من أهلها وأسر منهم كيفما شاء، ثم عرج على بلاد بكر وتغلب فقتل وسبى منهم مقطع الأكتاف، قيل أنه قطع 10,000 كتف في يوم واحد، حتى أن عجوزا من العرب مرت فقالت إن لهذا ثأرا وقصاصا، إن لهذا ثأرا وقصاصا، وبالفعل كان القصاص في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لما النبي عليه الصلاة والسلام جاء وعلم المسلمين القتال والقرآن أنزل أمرهم بالجهاد والفتوحات، فكان الثأر للعرب. علشان تعرف يا عربي سواء بقى كنت سني أو كنت أو يعني معلش يا عربي سواء كنت مسلم أو غير مسلم، لأن احنا ما عندناش مسلم سني ومسلم شيعي، احنا عندنا مسلم وكافر، الشيعي كافر، وانا قلت لكم ان السبعية كوافر كلهم، السبعية كلهم كوافر، حتى عوامهم الان كفر، لان دلوقتي وصل لهم الاسلام بكافة اشكاله، وعلموا الحقيقة اين، وعلموا الباطل اين، وعلموا الخرافة اين، ومع ذلك هم مصممون على خرافاتهم. فلا بد ان الناس تفهم هذا الكلام، ولا بد ان احنا نعرف هذا الكلام، وان احنا نتيقن بهذا الكلام. هو لا يقول باسلامك ابدا، يعني انا دلوقتي لما اقول له الله الذي اعبده سبحانه وتعالى واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، الله عز وجل كلامه هو الذي يمشي علي، هو سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف سيكون، حدثني عن اله الشيعي. هو اله غير اله. انا احب سيدنا علي حيدرة الذي يمسك السيف ويقاتل به في سبيل الله فيقتل الكفار ويقتل اليهود، لكن حدثني عن علي الشيعي حيدرة البطل اللي عمر بيغتصب بنته زي ما هو بيقول، واللي عمر بياخد منه الخلافة، واللي ابو بكر اللين بياخد منه الخلافة، واللي عثمان المسكين بياخد منه الخلافة وبياخد منه الامامة، فايهما نصدق؟ ها؟ ما عشان كده بقول لك مفيش نقاط التقاء بيننا وبينه، لا يوجد نقاط التقاء بيننا وبين هؤلاء من قريب او من بعيد. ولما ترى السبعية قل الحمد لله على نعمة الاسلام مرة، والحمد لله على نعمة السنة مليون مرة. تمام. خلينا نروح ثاني نشوف انه قرش لما اراد انه يغزو بعض البلدان قيل ان قبائل البدوي اعانته في سنة 550 ميلادية وامدوه بالابل وزودوا قواته بالماء، ولولا ذلك العرب لم او الفرس لم يتمكنوا من دخول ايه؟ من دخول مصر. طيب، في بعض المعارك حصلت ما بين العرب قبل الاسلام وهم في جاهليتهم وبين الفرس، اشهر يومين يوم اسمه ذي قار، واليوم الثاني كان اسمه يوم الصفق. يوم ذي قار ده وضعوا فيه حديثا، فوش وضعوا يعني الحديث موضوع لكنه الحديث ضعيف جدا، ان يوم ذي قار هو اول يوم انتصف فيه العرب من الفرس. اللي حصل كالاتي: سنة 609 ميلادية في عهد القائد الفارسي كسرى بن هرمز، وكان الحاكم في بلاد الحيرة هو النعمان بن المنذر، حصل انه كسرى طلب من الاخير اللي هو النعمان بن المنذر ان زوجني اختك او احدى بناتك، اسف، قال زوجني احدى بناتك، فرفض النعمان الاستجابة له، ارسل اليه ملك الفرس، ولان طبعا النعمان بن المنذر يعلم تمام العلم ان هؤلاء قوم بهت وان هؤلاء قوم سوء وانهم خونة وانهم لن يفوا بعهدهم من قريب او من بعيد، فسوف يكون الامر كالايه؟ كالآتي، انه سيقتلونه هناك. فعندئذ لما علم النعمان انه مقتول لا محالة خرج من بلاده يبحث عن قبيلة عربية تجيره، فامتنع قادة العرب الا هانئ بن مسعود اللي هو الشيباني، كان كبير قبائل بني شيبان، ودول كانوا استوطنوا اطراف العراق، وده هيكون سبب اساسي ان قبائل بني شيبان هتحمل من الفرس، وهيكون الكراهيه موجوده من ناحيتهم ناحيه الفرس، وهيكون منهم بعد كده سيدنا المثنى ابن حارثه الشيباني رضي الله عنه وارضاه. فاتفق هؤلاء اللي هم الشيبانيين مع مين؟ مع النعمان بن المنذر على ان يجيروه، وقالوا احنا هنحاول ان احنا نعمل محاوله اخيره للنجاه من بطش ايه؟ من بطش كسرى اللي هو ابن هرمز. طيب نعمل ايه؟ النعمان اخذ هدايا واستودع نساءه واهل بيته عند ابن مسعود الشيباني، وقال له لا تعطيهم احدا من قريب او ايه؟ او من بعيد، لان كسرى اذا ذهبت اليه بما عندي من الاموال كلها وبالنساء واهل بيتي سيقتلنا جميعا. فعندئذ كسرى ابى العفو عن النعمان وقتله، وارسل الى هانئ ابن مسعود فقال له رد كل ما بحوزتك من مال النعمان ومن اهله. أبا هانئ ورفض، أهو عربي جاهل يا جماعة الخير، لكنه يعلم تمام العلم أنه إن لم يدخل في حرب مع هؤلاء سيغزون سيقتلون. عشان كده يا أهل العراق لا حيلة لكم مع الفرس المجوس ومع السبائية إلا انتصابة أكفان، احملوا أرواحكم على أكفكم وجاهدوا في سبيل الله، لسبب بسيط: إن لم تقتل برصاصهم ومدافعهم سيقتلونك جوعا، فإن لم يقتلوك جوعا فسيخرجونك من ملتك وسيخرجون أولادك من الملة، فلابد أن يكون في تصرف مع هؤلاء. والله الذي لا إله إلا هو السبائي تيس يخاف منك ويخشاك، وما عنده الآن إلا أنه ينزو نزو القروض لسبب، لأنك أنت ضعيف أمامه، لكن إذا قويت وإذا شوكتك يعني هذه الشوكة قوية أمامه
وحملت روحك على كفك ولم يبقى في الدنيا ما تبكي عليه، وتركت الدنيا بقى بالانترنت بالمحمول بشهواتها، ووقفت امامه، والله لا يفرن منك فرار الايه؟ فرار الفور من الاسدي. هي دي الحقيقه اللي احنا لازم نفهمها، والحقيقه اللي احنا لازم نعرفها، لانك اذا ما كنتش هتموت في سبيل الله هتموت في حتى الطريق، هتنام بالليل وهتموت. اذا ما كانش ده ولا ده، سيدخل عليك السبئي وسيقتلك بسيفه، سيقتلك بسلاحه، ان لم يكن هذا ولا ذاك سيقتلك بالجوع زي ما حصل في الاهل ولا حصل في اماكن كثيره. ماذا فعل السوريون حتى يدخل عليهم السبئيون بهذا؟ بلد في حته وانتم في حته ثانيه، تمام. لكن المساله ايه؟ المساله انه لن يسكت ولن يرضى عنك. المهم بنو شيبان آزروا أبناء عمومتهم اللي هم المنازرة، وآزرهم أيضا قبائل بطخ، ودعموهم بالخيول وبالسلاح، وتلاقى الطرفان في بقعة اسمها بقعة زيقار. طبعا كان معروف أن اللي حصل أن العرب استدرجوا الفرس إلى الصحراء، والفرس لا يجدون القتال في الصحراء، فانتصر العرب عليهم انتصارا شديدا وانتصفوا منهم، واعتبر هذا اليوم يوم من أيام العرب. وطبعا حدث في هذا الأمر، وجند كسرى غداة الحلو صبحهم من غطاريف في القصيدة الكبيرة اللي هو عملها، وأذل العرب الفرس. اليوم الآخر هو أقل قليلا يعني، أو أقل شهرة وأقل شأنا من يوم ذيقار، لكنه أيضا هو معروف، تمام، معروف بيوم الصفقة، لأن كسرى أراد أن ينتقم من بني تميم لأنهم اعتادوا سلب قبائله. خد بالك إن بني تميم في آخر الزمان هم أشد الناس على الدجال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان بس تبقى عارف، والمعلومة دي انقشها كده. بنو تميم هم أشد الناس على الدجال في علامات الساعة. والدجال هيخرج منين؟ من الأرض النجسة اللي اسمها إيه؟ اللي اسمها إيران، في حتة منها اسمها إيه؟ اسمها أصفهان، ومعه 70,000 من يهودي إيه؟ من يهودي أصفهان، اللي هم من هم؟ عليهم الطيالصة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعداوة عادية، لأن اليهود عندهم هذا الكلام في كتبهم ويعلمونه تمام العلم، ويعلمونه تمام الإيه؟ ويعلمونه تمام العلم. راح هذا المجوسي الكافر فاستعان بهودة الحنفي، وإذا كان حاكم اليمامة قال له أنا أريدك أن تنتقم من مين؟ تنتقم من بني تميم. وبالفعل أتى بهم وجذبهم إلى حصنه كضيوف، ثم أعمل فيهم الإيه؟ التقتيل. اليمن لم تكن بملأ عن النفوذ الفارسي، وده نتيجة أن القائد اللي هو الشهير اللي هو سيف ابن ذي يزن ذهب إلى الفرس حتى يديروه من احتلال الإيه؟ من احتلال الجماعة اللي هم الحبشة، بعدما يعني أفسد الحبشة وعاتوا في الأرض فسادا. وطبعا كان أبرهة موجودا آنذاك، وكسرى ونشروان وقتها راح جمع له الإيه؟ جمع له اللصوص، وجمع له المساجين، وجمع له الجماعة المشغبين، وأخذوهم في سفينة، ثم ذهبوا لقتال أبرهة. وكان أبرهة في التوقيت ده أعد العدة أو انطلق فعلا إلى قتال العرب وإلى هدم الكعبة، فاجتمع عليه الفرس من مكان والعرب من مكان، واجتمع عليه أيضا إيه؟ اجتمع عليه أيضا ما كان من الطير الأبابيل التي أرسلها رب العالمين سبحانه وتعالى إيه؟ عليه. لكن بقيت اليمن محمية فارسية، هي بعيدة وكل حاجة، لكن كانت الإيه؟ كانت اليمن وكانت البحرين وهجر كانوا موالين لكسرى. وطبعا الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أنهم رفضوا الإسلام وضع عليهم الجزية اللي هم أهل هجر، ولم يسلموا إلا في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. تبدأ بقى العلاقة ما بين الفرس وما بين الإسلام، واللقاء الأول ما بين الفرس والإسلام بعدما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الحمد لله. بعدما عاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين من صلح الحديبية، فعمل النبي عليه الصلاة والسلام شيء اسمه مكاتبة الملوك، اتخذ خاتما وجعل هذا الخاتم مكتوبا عليه محمد رسول الله، ثم كان يختم الرسائل ويبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيه؟ إلى هؤلاء الملوك حتى يدعوهم إلى الإسلام. قيل إنه قبلها النضر بن الحارث قد ذهب إلى بلاد فارس وتعلم قصص سندير ورستم وكسرى، وكان يأتي بها ويحاول ان هو يلهي بها الناس عن القرآن الكريم، وده نزل في قول الله سبحانه وتعالى: من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. تمام. طبعا بعد كده لما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أراد أن يكتب إلى الملوك عليه أفضل الصلوات وتم التسليم، أرسل إلى كسرى، أرسل إليه من محمد رسول الله أما بعد، أو من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس. كان دأب النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يرسل رسالة بعد الإسلام ما يقولش إلى فلان ملك كذا، ليه؟ لأن الإسلام جرده من ملكه حتى يسلم، فإذا أسلم أقره رسول الله على هذا المكان، لكن يقول له عظيم الفرس أو عظيم الروم، هتلاقي ليه؟ هتلاقي الكتب كلها كده، إلى هرقل عظيم الروم، إلى كسرى عظيم الفرس، وهكذا. تمام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة إليه، تأدب الجميع إلا كسرى، قال: عبد من عبيدي يجترئ علي ويكتب اسمه قبل اسمي. وطبعا يعني هؤلاء كانوا يصفون أنفسهم بأوصاف عليها جدا، يعني شبور بن الزشير كان يقول أنه القائم بين الآلهة والمنتسب إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا ربكم الأعلى، شكله فرعوني برضو، يعني الموضوع مش إيه، مش بعيد خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل إليه حدث في وقتها إن هو أراد يعني حتى قتل الرسول، لكنه كان قد استطاع الفرار، يقال ما كان سيدنا مغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، فعندئذ انشغل بما كان عنده، ولكن كتب كتابا إلى عامله باليمن يقول له، تمام، يقول له إيه، يقول له ماشي. أنا قلت يا أخوانا السبائية اللي هنا خلاص، السبائية اللي هنا طلعوهم بره يا جماعة الخير، ما تشغلونيش بالحاجات دي، الله يبارك فيكم، عشان يعني الواحد يبقى منتبه للبث حبتين. ماشي. احنا مش ناقصين قرفك يا عم، روح اتعالج، روح اتعالج يا عم، ماشي الحال. فالمهم يا اخواني، لا في سبائية. تمام. المهم انه ارسل الى عامله في اليمن وكان اسمه بازام او بازان، وقال له: اذا اتاك خطابي هذا فاذهب الى هذا الرجل الذي يدعي انه رسول الله، ثم اجعله في الخير وابعث به الي. وبالفعل ذهب، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام لما علم انه مزق كتابه قال: مزق الله ملكه. وبالفعل مزق الله تبارك وتعالى ملكه، لانه في هذه الليلة التي ارسل فيها ليقبض على النبي عليه الصلاة والسلام دخل الاثنين اللي هم كانوا من المجوس ومعاهم واحد من اليمن. تمام. ابوك الحمار يلا، ابوك الحمار يلا، ابوك الحمار، روح هات امك من الحسينية بيتمتعوا بيها يلا، فين امك واختك دلوقتي، هاتها من الحسينية يلا. ماشي. فالمهم انه يعني لما دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينظر اليهما، فسألوه فقال: إن ربي أمرني أن أوفر لحيتي، يعني أن أعفي لحيتي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لأن هم كان عندهم الشوارب فقط، ما عندهمش أي نوع من أنواع تربية اللحية أو إطلاق الإيه أو إطلاق اللحية. فعندئذ ما الذي جرى وما الذي كان؟ الذي جرى والذي كان، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد إيه، إن ربي قد قتل ربك الليلة. وبالفعل كان الأمر يا إخواني وأخواتي إن كسرى انقلب عليه ابنه شيرويه، ثم بعد ذلك خلاص قالوا: اترك هذا الرجل ولا تعتدي عليه من قريب او من بعيد. بعد كده قتل وولى الفرس ابنته اللي هي بوران، فقيل بعدها لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال ايه عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة، كما قال ابو بكر نفيع بن الحارث اللي ايه الثقفي رضي الله عنه وايه وارضاه. وعندئذ سكنت الأمور شيئا ما، لكن عادت الأمور مرة أخرى لما النبي صلى الله عليه وسلم توفي وبدأت حركة الردة. كما قلت لكم بدأت المناطق كلها تنتفض، البحرين أعلنت ردتها، وأيضا القطيف وهجر أعلنوا ردتهم، واليمن أعلنت ردتها، بس اليمن كانت بعيدة حبتين عن الفرس، بل إن الفرس المسلمين اللي هو فيروز وكانت أيضا له ابنة عم كان الأسود العنسي قد تزوجها، دول الحقيقة كانوا مسلمين حقيقيين، نقول ما لنا ونقول ما علينا. وهم اللي قتلوا مين؟ هم اللي قتلوا بعد كده خلاص اللي هو الأسود العنسي، اللي حتى لما قتل هذا الكذاب، كذاب صنعاء كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا أنه ينفخ سوارين من يديه، فأولهما كذاب اليمامة وكذاب صنعاء. كذاب اليمامة له مسيلمة الكذاب، أما كذاب صنعاء فاللي هو الأسود العنسي، وكان شيخا معمرا لدرجة أنه هو لما مات إخواني وأخواتي الشيطان تكلم على لسانه. الشيطان تكلم على إيه؟ على لسانه. طبعا لما الشيطان تكلم على لسانه بعض الناس خدعوا به، لأن الشيطان ممكن يفعل هذا. في عهد عبد الملك بن مروان خرج رجل وادعى أنه إله، كان اسمه الحارث، وهذا رجل الحارث الدمشقي قال لهم انظروا، فكان يريهم في السماء أناسا قادمين، وكان يقول لهم هذه الملائكة تأتي. طبعا دي كانت الشياطين، لدرجة أن هم لما أتوا حتى يقتلوه لم ينفر فيه السيف. فلما راحوا لعبد الملك بن مروان ماذا قال عبد الملك بن مروان لهم؟ قال هل ذكرتم الله؟ هل سميتم الله؟ قالوا لا. قال إذن سموا الله عز وجل. فلما سموا الله وقالوا بسم الله نفذ السكين أو نفذ السيف إليه فقطع فيه، فقطعت رقبته بعد ذلك. فهذا ما حدث مع الأسود الإيه؟ مع الأسود العنسي. وبالفعل يا إخواني حروب الردة آنذاك الذين مولوها هم الفرس المجوس، مولوها ليه؟ خشية من المسلمين، ولأنهم يعلمون أن الإسلام إذا قامت له دولة فإنه حتما سيتجه إلى إيه؟ سيتجه إلى بلاد فارس والعراق، والقبائل العربية سترى أن في الإسلام غوثا، وسترى أن في الإسلام راحة من هذا الإيه؟ من هذا الذي كانوا يعيشون فيه اللي هو الظلم، هيكون نجدة بالنسبة لهم. وبالفعل كان ما كان من أمر الله عز وجل. المناطق اللي كان فيها الردة كانت خاضعة للفرس، طريقة القتال كانت واحدة، طبيعة الأسلحة نفسها كانت واحدة إخواني، والخداع اللي كان موجود هو الخداع الفارسي. فعندئذ علم المسلمون أنه بعد انتهاء حروب الردة، لما سيدنا خالد بن الوليد أخضع القبائل الكائنة جنوبي الفرات واستولى على الأنبار والحيرة، كتب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يدعو هؤلاء إلى الإيه؟ إلى الإسلام. هنا بقى كانت البداية. البداية إنه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يسمع ببعض الوقائع إن في بعض المسلمين كانوا يذهبون إلى إيه؟ كانوا يذهبون إلى بلاد الفرس ويغيرون عليها، وكانت تأتي الأخبار إلى أبي بكر إن في وقائع تدور، وإن في هناك قائد كبير يقود قومه نحو الإغارة على الفرس. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من هذا الذي تأتينا وقائعه قبل معرفة نسبه؟ فقال له عندئذ قيس بن عاصم يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنه غير خامل الذكر ولا مجهول النسب ولا قليل العدد ولا ذليل الغارة، ذلك هو المثنى بن حارثة الشيباني. جاء المثنى بن حارثة الشيباني، ولما جاء المثنى بن حارثة الشيباني إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابعثني على قومي فإن منهم أو إن فيهم إسلاما أقاتل بهم أهل فارس وأكفيك أهل ناحيتي من العدو. فقبل أبو بكر. ليه؟ لأنه تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام أخذ المعول وضرب الحجر الكدية التي وقفت أمام المسلمين، قال الله أكبر هذه مفاتيح قصور المدائن، أو أرى قصور المدائن الآن. وقال لهم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، يعني عقارب الساعة لن ترجع إلى الوراء، والماضي لن يعود تارة أخرى. الفرس المجوس السبائية يريدون إعادة التاريخ، ويريدون إعادة الساعة إلى الوراء مرة أخرى، يريدون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. لن يحدث، لن يكون بحلم الأحوال. ملك آل ساسان لن يعود، ومنية عبد الله بن سبأ التي لم تتحقق بسبب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب وقوف الدولة الأموية، وبسبب وقوف سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أمام هذه المنية وتكسير هذه المنية على جزيرة الإسلام، لن يتحقق ولن يكون هناك أي حلم يتحقق لهؤلاء السبائية في هذا الزمان أو في غير هذا الزمان. مستحيل أن تعود الإمبراطورية الفارسية ترى. إذا هلك قيصر فلا قيصر بعد، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعد. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق رسول الله وكذب قاسم سليمان، وصدق رسول الله كذب الخميني، وصدق رسول الله وكذب الخميني، كذبوا جميعا وصدق الله وصدق رسوله. هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله كما قال الحق تبارك وتعالى. المسألة منتهية. الصحابة اللي فتحوا المدائن، والصحابة اللي انتصروا على الفرس في القادسية، وانتصروا على الفرس في نهاوند، ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد هذا حتى لو لم يكن جيلنا. الحرب سجال يا إخواني، والمعارك جولات، وإن شاء الله رب العالمين نحن منصورون بأمر الله عز وجل. عندئذ جاء عمر بن الخطاب وأشار على أبي بكر بأن يكون خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه قائدا على بلاد فارس. الكلام بقى ماشي ازاي؟ الكلام ماشي دلوقتي انه عمر بن الخطاب هو الذي يشير على ابي بكر بمين؟ بخالد بن الوليد. يبقى اذا مفيش خصومه ما بين عمر وخالد اهو، والا لم يكن قد اشار على ابي بكر بخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. فسيدنا بكر رضي الله عنه وارضاه قرر ان يرسل المثنى بن حارثه ومعاه مدد، لان طبعا هيروح اخوه مسعود بن حارثه، لان في 9 من اخواته اسلموا معاه تقريبا او اكثر من كده من بني شيبان، وبعض الناس قال كما قال ابن حبان انه ملوش صحبه، لكن الحق ان له صحبه. تمام. فسيدنا مثنى بن حارثه بدا ياخذ اخوه مسعود بن حارثه وبعض الناس ويدخلون العراق، وعشان كده محافظه المثنى بيتغير اسمها، والكلام ده بيتغير ليه؟ لان هؤلاء هم الذين اذلوا الفرس. المثنى بن حارثه ما كانش معاه حاجه، والدولة الفارسية كانت أقوى دولة آنذاك، دولة عسكريا عندها السلاح وعندها العدد وعندها الخداع، ولم يخش هذا الرجل أحدا منهم، بل خاض غمار المعارك ضدهم، بل إنه هو انغمس في داخل الجيوش الفارسية هو وغيره. ليه بقى؟ لأنهم عارفين أن الله ناصر جنده، وأن ربنا سبحانه وتعالى ينصر عباده الموحدين، وأن الإنسان إذا طلق الدنيا فهو منصور بأمر الله عز وجل، وإن الإنسان إذا بحث عن الآخرة وهبت له الدنيا. تمام. ابحث عن الموت توهب لك الآخرة، أو احرص على الموت توهب لك الإيه؟ الحياة. ماشي الحال. المهم اللي حصل إن عند إذن سيدنا بكر قرر إنه يبعث 2، سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ومعاه عياض ابن غنم، وساعة يقولوا عياض ابن غنم. الاثنين هيروحوا يفتحوا الجزء العربي من المملكة أو الإمبراطورية الفارسية المجوسية الساسانية القديمة، وفي نفس التوقيت كل واحد من ناحية، ومن يصل إلى دومة الجندل أو يصل إلى الحيرة قبل الآخر فهو القائد أو الأمير على الآخر. وهنا كانت ضربة البداية، وعلى بركة الله وفي سبيل الله بدأ الغزو أو الفتح الإسلامي لبلاد فارس للمرة الأولى بعد ما أغار عليهم المثنى ابن حارثة الشيباني رضي الله عنه وأرضاه، عشان تبدأ الحروب الإسلامية الفارسية، وإن شاء الله رب العالمين تبدأ نار المجوس تخمد بإذن الله على يد سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. طيب إحنا كده خلصنا حلقة اليوم اللي هي البداية، وبإذن الله تبارك وتعالى هنروح بكرة علشان نشوف كيف كانت البداية، وكيف وصل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه إلى أرض العراق، وكيف بدأ يتمم الفتح الإسلامي اللي كان بدأ سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني رضي الله عنه وأرضاه. طيب أخوانا، في حد عنده إضافات؟ حد عنده أسئلة؟ وإياكم جميعا يا إخواني، وإياكم جميعا يا إخواني. أهلكم الله، بارك الله فيكم. بص أخوانا، إن شاء الله قناة العلم هتعود تفتح مرة أخرى بإذن الله، ولن نترك القناة إن شاء الله رب العالمين. يعني عهد علي أن أكون أحد المتواجدين في القناة بإذن الله تبارك وتعالى، ولو كلفني الأمر ما كلفني بإذن الله. قناة العلم هتكون موجودة بإذن الله رب العالمين. محمد صابر ذهب إلى ربه عز وجل، وهذه يعني نهاية
كل حي في هذا الوجود، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمود، والكل ذاهب إلى الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فليتعذبي، فإن موتي هي إيه؟ فإن موتي هو أعظم المصائب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإحنا مش هنكون زي أخونا محمد صابر بحل الأحوال، الكاريزما اللي كانت عنده وقوة الشخصية اللي كانت عنده، وبرضه هنقول ولا يعني ولا نزكيه على الله، وإنما نحسب ذلك ونظنه خيرا إن شاء الله رب العالمين. مش هيكون عندنا كمية الإخلاص لدعوته وكمية الإخلاص لفكرته، لكن في النهاية هنحاول إن احنا نختفي أثره، وحنحاول إن احنا يعني نكمل الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. هو المشكلة طبعا أنا كنت هناك بالأمس في العزاء، والناس كانت لسه بتنهي العزاء بالأمس، وفي كمان عزاء هيقام للناس اللي ما قدرتش تيجي، يعني هيكون يوم الخميس القادم في دار الشرطة في أكتوبر، من المصريين اللي موجودين لو حد عايز يروح يعني يقدم واجب العزاء هناك. فالناس كانوا لسه ما استفقوش من الأمر، وطبعا ولاده كانوا موجودين هناك، فبس يعني يحصل بس يعني الناس تستفيق من الصدمة بإذن الله تبارك وتعالى، وكلنا على قلب رجل واحد إن قناة الأئمة لن تغلق بإذن الله مهما كان الأمر ومهما كلفنا الأمر. حتى أنا لو تركت هذه القناة وذهبت إلى هناك وأقمت على القناة، والله لأفعلنها، هذا عهد أمام الله سبحانه وتعالى، ثم وعد أمام حضراتكم جميعا، وأنتم أيضا مطلوب منكم ألا تتركوا القناة وألا تبتعدوا عنها وألا تجفوها من قريب أو من بعيد. المفترض أن احنا نكون يد واحدة إن شاء الله رب العالمين. وقلت لكم أنه كلمات صاحبنا وأخينا الطيب عليه رحمة الله ستبقى خالدة بإذن الله تبارك وتعالى، والمسألة بإذن الله مش هتنتهي عند يعني حد واحد بنفسه. يمكن أنا قلت هذا، قلت أنه يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان قد يعني قتل حمزة واستشهد حمزة في غزوة أحد، وبعدها يشاء الله عز وجل أنه يستشهد سيدنا سعد بن معاذ، وبعد كده بأيام يأتي سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا عمرو بن العاص وسيدنا عثمان بن أبي طلحة وعثمان بن طلحة الثلاثة يسلمون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هذه مكة ألقت إليكم بأفلاذ أكبادها. فالمسألة بإذن الله تبارك وتعالى خير خير إن شاء الله رب العالمين، حنكمل المسيرة بإذن الله، سنتم الأمر بإذن الله، مش هنسكت، وإن شاء الله رب العالمين يعني ربنا سبحانه وتعالى يقدرنا. والأهم اللي كنت تدعو أخواننا أن يكون سعينا لوجه الله سبحانه وتعالى، ما يكونش سعينا لأي حد تاني، وما نكونش بنفكر في أي حد تاني. الحمد لله رب العالمين ما عندناش حاجة بنخاف عليها، التهديدات اللي بتيجي ليل ونهار، تهديدات الصبيانية، تهديدات العيال اللي عملها تتبعت لنا ليل ونهار على القنوات، والسب والشتم والطعن والخب والكلام ده كله، لا والله العلي العظيم والله ما يهمنا أي شيء. أنا أقول لكل سبئي من هو أشد منك، أنا قلت له لا، ودفعت هذا ثمنا من عمري، يعني دفعت ثمن موقفي هذا من عمري ومن مالي ومن كل شيء، وأنا أقولها ولا أخشى في الله سبحانه وتعالى لومة لائم. أنا ما عندي أموال أخاف على ضياعها، وحتى أولادي في ذمة الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو يتولى أمرهم سبحانه وتعالى. أنا ما عندي سيارة أخاف على أنها تفجر، وما عندي ضياع أخاف إن أنا لما أموت مرحاش، ما عندي شقة يعني أخاف لما أموت هتروح لحد تاني، الحمد لله رب العالمين. حين أموت أولادي لن يرثوا مني شيئا إلا ملابسي وكتبي، ولن يجدوا شيئا آخر، ما عندي شيء أخاف عليه. ويوم إحنا ما التزمنا بالدعوة دي علمنا أننا نسير في طريق، هذا الطريق إنما سماؤه رعود وأرضه أشواك ولا يعبد إلا بدماء الشهداء. ويوم إحنا ما يجي شيعي يقتلنا برصاصه ولا بمدفعيته ولا بالسحر اللي بيعملوه، والله الذي لا إله إلا هو، هذه قربة عند الله عز وجل. الإنسان ممكن يخش يحط دماغه على المخدة على الوسادة يقوم من النوم الصبح ميت، فماذا لو مات في سبيل الله؟ الحياة هبة من الله عز وجل، فلماذا لا تكون وقفا على الله سبحانه وتعالى؟ والإنسان مش بيقاس بطول عمره، إنما بيقاس بمواقفه في هذه الدنيا، فحي هلا بشهادة في سبيل الله تأتي من رافضي ولا من غيره. الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى كشف لنا مقام الدنيا وأعلمنا بمقام هذه الدنيا، والله الذي لا إله إلا هو لا تساوي عندنا شيء، أقسم بالله العلي العظيم الدنيا لا تساوي شيئا عندنا من قريب أو من بعيد. وليكم شايفين الأحبة يغادرون واحدا تلو الآخر، ويلقون الله سبحانه وتعالى واحدا تلو الآخر،
فما قيمة الحياة بعدهم وما حلاوة الحياة بعدهم؟ والله ما في حلاوة للحياة بعد ذهاب هؤلاء قرناء الصدق وأقران الحق ذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى، فما قيمة الحياة بعدهم؟ لا قيمة للحياة بعدهم، وإنما قيمة الحياة أن تكون لله عز وجل. الغلام في قصة أصحاب الأخدود موقف واحد، وغلام صغير لم يشب عن الطوق، لم يتزوج، لم تكن له زوجة، لم يكن له أولاد، وإنما كان موقفه موقف واحد فقط، موقف إن وقف أمام ملك ظالم، أمام طاغية، وفي النهاية حفرت الأخاديد، وفي النهاية خلد الله تبارك وتعالى ذكرهم في كتابه العزيز، لما قال الله تبارك وتعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، وبعد كده ترضى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرهم صلى الله عليه وسلم في حديثه. والله الحياة لا تطيب إلا أن تكون لله سبحانه وتعالى، وإحنا نطمع أن نكون ممن عقدوا الصفقة مع الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك والفوز العظيم. كله على ربنا سبحانه وتعالى، مش على أي حد ثاني، والله العظيم كله على الله عز وجل، ما على حد ثاني. هو سبحانه وتعالى الذي حدد الآجال، وهو سبحانه وتعالى الذي ضرب الأعمار، وفي الأول وفي الآخر كل نفس لها أجل، وإذا أجاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بالقتل، على الفراش، في أي حتة، لكن كما قلت لكم الكل سيذهب إلى الله، ولكن السعيد من ذهب إلى الله في حياته، تمام، وطوبى لمن ذهب إلى الله سبحانه وتعالى في حياته. محمد صبر أدى ما عليه شيئا أم أبينا، هو أصبح أيقونة وأصبح رمز الأهل السنة والجماعة وأصبح مدرسة ومنهج من المناهج. وهذا الكلام لا أقوله لأن الرجل ليس أمامي، لكن أنا أقول الحق، ماشي. والحمد لله إن حتى يوم وفاتك يا محمد يا صابر أغضت هؤلاء الكفار، وهم مش هيفرحوا بحال من الأحوال إلا لما تكون أنت بتوجعهم. أنا هنزل لكم صورة واحد كتب لي تعليق بيقول فيه، واحد من الفدائية كاتب إيه، بيقول المفروض نعمل يوم موت محمد صابر عطلة رسمية في العراق. حقك حقك، لأن هو كان الحقيقة لأجلتكم، كان موريكم النجوم في عز الظهر، كان مخليكم زي الفئران في الجحور، ما في واحد فيكم بيعرف يتكلم ولا واحد فيكم بيعرف يرد عليه، بفضل من الله سبحانه وتعالى. ومش هقعد بقى أقول أحزانني موقف السنة، لكن حمق السنة أخزاهم الله الذين وقفوا أمام أخيهم بعدما قضى عمره كله مدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، مدافع عن عرض رسول الله. والله محمد الصبر أنا أطمع، ولما هذا على الله ببعيد، أنا أطمع أن تكون قد يعني من الذين حطوا رحالهم في الجنة، وأن تكون التقيت برسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت لها أنا محمد صابر يا رسول الله الذي دافع عن عرضك ودافع عن أصحابك، والله أنا أطمع أن تكون قد فعلت هذا. أسأل الله أن يكون هذا الذي جرى وأن يكون هذا الذي حدث، أسأل الله عز وجل ذلك، اللهم أمين. طيب أخوانا إن شاء الله نلتقي غدا بإذن الله في نفس الموعد الساعة 9 إن شاء الله رب العالمين بإذن الله، حنلتقي مع الحلقة الثانية من وخمرة النار. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافية. القناة عليها يا أخواني، القناة والله العظيم والله العظيم والله العظيم القناة عليها بلاغات كثيرة جدا 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 جدا، تمام. فرجاء الناس تدخل تعمل شير للقناة في الجروبات بتاعتها، تعمل شير للفيديوهات، هي الحكايه مش حكايه شير ولايك بس، الحكايه ان القناه تفضل، عشان ما نجيش في وقت ما تلاقوش القناه، لان لو ما لقيناش القناه فيديوهات كتير هتضيع ومجهود كتير هيضيع. فرجاء الناس تبدا يعني تعمل الواجب معانا خلال الاسبوع ده كله. القناه عايزينها تثبت، عايزين التعليقات، عايزين الشير، عايزين الفيديوهات على صفحتك على الفيسبوك على تويتر على جروبات الواتساب بتاعتك، الكلام ده كله بعد اذن حضراتكم، علشان بس يعني يتسنى او يتسنى لنا ان القناة تبقى باذن الله تبارك وتعالى. اسأل الله عز وجل ان يهلك السبائية وان يهلك احبابهم وان يرينا فيهم آية، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتغمد فقيدنا برحمته الواسعة، وان يجعل سبحانه وتعالى فينا خير خلف الله، اللهم امين. ونسأل ربنا سبحانه وتعالى ان ينصر الاسلام وان يعز المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان
يذل أعداءه أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق يا رب العالمين. اللهم أهلك أعداءك من السبائية يا رب العالمين. اللهم لقهم الردى في اليوم وغدا واجعلهم لكل حبيب فدا. اللهم إنهم أفسدوا في الأرض وقتلوا عبادك وهدموا المساجد وقطعوا المصاحف وسبوا عرض نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا فيهم آية ولا تبلغهم غاية. اللهم اقطع عنهم نعمة الإمهال واقطع منهم الآجال ولا تبلغهم الآمال وأرهم حسرتهم بين عيونهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل عصيانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.